أهلا بكم في غوص معرفي عميق جديد. تخيلوا محاولة تغيير محرك سيارة كلاسيكية وهي تنطلق بأقصى سرعتها على طريق سريع.
تشبيه مرعب بصراحة.
بالضبط، هذا الكابوس الهندسي هو الوصف الأدق للغز حير مجتمع اللاعبين لأكثر من 11 عاماً. نتحدث عن اللعبة الأيقونية Bloodborne، ولماذا ظلت حبيسة معدل 30 إطاراً في الثانية منذ إطلاقها في عام 2015؟
يعني طوال هذه السنوات تجاوزتها صناعة الألعاب بأشواط، والجميع كان يسأل لماذا لا تصدر سوني تحديثاً بسيطاً وتنتهي المشكلة؟
وهذا تحديداً لا سنجيب عليه اليوم. بين أيدينا كنز معلوماتي حقيقي، وهو تقرير التحليل التقني العميق من Taken Courage الصادر للتو في 13 من مارس عام 2026.
تقرير دسم جداً، ولم يكتفي بالإجابات السطحية التي اعتدنا عليها. لقد شرحوا كود اللعبة الأصلية ووضعوه تحت المجهر البرمجي.
طيب، مهمتنا اليوم هي تشريح هذا الكود لفهم العقبات الهندسية المعقدة، وسنكتشف كيف تحول هذا المستحيل التقني إلى حجر الأساس لاستراتيجية إطلاق جهاز بلاي ستيشن 6 القادم.
وكيف ستعيد المعالجات الكمية وثورة السيليكون إحياء هذا العمل الفني العظيم؟ شوف، عندما ننظر إلى الألعاب تخدعنا الشاشة دائماً، نرى منتجاً متكاملاً وننسى ملايين الأسطر البرمجية التي تعمل في الخلفية.
ناطحة سحاب من المعادلات الرياضية المتشابكة.
100%، التقرير يأخذنا لأساسات هذه الناطحة. سجن 30 إطاراً لم يكن أبداً قراراً فنياً لزيادة الطابع السينمائي كما روجوا قديماً، لقد كان قيداً معمارياً بحتاً. اللعبة كانت معلقة بخيط رفيع اسمه التوقيت البرمجي الثابت للإطالات.
لحظة، دعنا نتوقف هنا. التوقيت البرمجي الثابت يعني أن استوديو عبقري مثل From Software قاموا بربط كل شيء في اللعبة برقم 30 إطاراً؟
كل شيء حرفياً، منطق الفيزياء، سرعة ركض الشخصية، وحتى حلقات الذكاء الاصطناعي للأعداء.
أليس هذا ممارسة سيئة جداً في عالم البرمجة؟ لماذا قد يخرب مطور كود اللعبة ويربطه بهذا القيد الخانق للمستقبل؟
قد يبدو اليوم كخطأ بدائي أو ممارسة سيئة، لكن يجب أن نفكر بعقلية المطورين في عام 2014. هم لم يكتبوا كوداً ليعيشوا في المستقبل، كانوا في معركة بقاء لضمان عمل اللعبة من الأساس على جهاز بلاي ستيشن 4.
الجهاز كان يمتلك ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت فقط.
بالضبط، ذاكرة موحدة من نوع GDDR5. عالم يارنم كان شديد التعقيد والتفاصيل. لحشر كل تلك الوحوش المرعبة والهندسة القوطية في هذه الذاكرة الصغيرة كان عليهم تقديم تنازلات قاسية جداً.
يعني ربط المنطق كلياً بثلاثين إطاراً كانت الطريقة الوحيدة لعدم انهيار النظام بأكمله.
صحيح، لقد أعطوا المعالج أمراً صارماً بألا يفكر في الزمن، بل يفترض دائماً أن كل إطار يستغرق جزءاً من 30 من الثانية ويقوم بحساباته على هذا الأساس فقط.
إذن المشكلة ليست في الرسوميات أبداً، المشكلة في كيفية إدراك اللعبة للزمن نفسه. التقرير ذكر أنه عندما حاول بعض المبرمجين الهواه فك القفل إلى 60 إطاراً بتعديلات غير رسمية، اللعبة أصيبت بالجنون التام.
نعم، لأنك إذا ضاعفت الإطارات بينما الزمن داخل الكود ثابت، اللعبة ستقوم بالعمليات الحسابية مرتين في نفس المدة الزمنية.
يا إلهي، يعني شخصية الصياد تتحرك بضعف السرعة الطبيعية؟
يتحرك كأنه خلل برمجي أو فيديو في وضع التسريع، والأعداء يهاجمون بسرعة لا تترك لك أي فرصة للمراوغة. الزمن داخل العالم يتضاعف حرفياً.
ولحل هذه الكارثة يجب إعادة كتابة ما يسمى بثوابت وقت الدلتا أو الفارق الزمني.
وقت الدلتا هو مجرد البداية فقط. الكارثة الحقيقية والمضحكة تكمن في محرك الفيزياء هافوك. اللعبة تستخدم نسخة معدلة بشدة منه، وهو المسؤول عن حساب الاصطدامات والجاذبية.
وفيزياء الأقمشة، عباءة الصياد الطويلة التي تتطاير مع كل تفادي، هذه ليست زينة بصرية، بل هي جزء أساسي من إحساس اللعبة وهويتها.
متفق معك تماماً. محرك أفوك تم معايرته ليفهم العالم من خلال عدسة 30 إطاراً فقط. بمجرد تجاوز هذا الرقم، المحرك يعاني من انهيار منطقي شامل.
انهيار منطقي؟ مصطلح مرعب برمجياً،
التقرير يوضح أن الأشياء تبدأ بالعبور عبر الجدران وكأنها أشباح، والعباءات تفقد وزنها الفيزيائي وتلتف بغرابة شديدة، والأخطر من ذلك كله صناديق الإصابة تتوقف.
تتوقف تماماً. تخيلي أن تتفادي ضربة زعيم عملاق بدقة متناهية، لكن اللعبة تفشل في تسجيل مكانك بسبب انهيار محرك الفيزياء، فتتلقين الضربة وتموتين فوراً. اللعبة تتحول من تحد يعتمد على المهارة لنصيب عشوائي محبط.
طيب، هذا يفسر بوضوح لماذا لم تصدر سوني أي تحديث عبر الإنترنت؟ أي محاولة لترقيع اللعبة كانت ستدمر ميكانيكية اللعب بالكامل؟
كان الحل الوحيد هو بناء نظام فيزياء مستقل تماماً عن معدل الإطارات، وهذا مستحيل عبر تحديث بسيط، بل يتطلب هدم الأساسات وإعادة بناء اللعبة سطراً بسطر، وهو ما جمد المشروع لسنوات.
وهذا ينقلنا بشكل مثالي إلى ما يحدث الآن في عام 2026 والقفزة التكنولوجية المذهلة. التقرير يتحدث عن قوة غاشمة جاءت لكسر هذه القيود أخيراً.
نحن نتحدث عن عتاد يبدو وكأنه خيال علمي، بطاقات رسومية مثل RTX 5090 بمعمارية بلاكويل المتقدمة جداً.
التقرير ذكر أنها مزودة ب 28 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية للفيديو. بصراحة، مجرد سماع هذا الرقم يجعل محفظتي تصرخ ألماً.
هي سعة عبثية ومرعبة فعلاً، ولكن ماذا تعني هذه الذاكرة الهائلة وقدرة الحوسبة في شوارع مدينة يارنكم؟
يعني تشغيل اللعبة بدقة 8K بمعدل 110 إطارات في الثانية باستخدام تقنية DLSS 4 الفائقة،
أو حتى دقة 4K بمعدل يتجاوز 240 إطاراً. الاستجابة هنا تصبح لا واعية. في لعبة تعتمد على أجزاء من الثانية لصد الهجمات، هذه السلاسة تغير التجربة الميكانيكية بالكامل وتجعلها مثالية.
لكن أعتقد أن الأهم من الإطارات العالية هو كيفية استغلال هذه الذاكرة في تقنية التتبع البصري الكامل.
مسار التتبع البصري الكامل. نحن لم نعد نتحدث عن انعكاسات بسيطة للضوء على برك المياه كما في الجيل الماضي،
بل نتحدث عن محاكاة مسار كل فوتون ضوئي يصدر من أي مصدر بطريقة فيزيائية دقيقة. والتقرير ذكر مصطلحاً مثيراً وهو تشتت الضوء تحت السطح.
أمية معقدة للغاية ومؤثرة. سابقاً عندما يتناثر الدم كان يبدو كبقعة حمراء مسطحة أو يعكس الضوء كأنه سطح بلاستيكي لامع.
لكن الآن بفضل هذه التقنية الضوء يخترق قطرات الدم فعلياً ويتشتت داخلها ليعطيها ذلك التوهج القرمزي اللزج والواقعي جداً، وينطبق هذا على المعادن والأسلحة
وحتى الضباب الكثيف في البيئة. وهنا قد يسأل البعض سؤالاً منطقياً، هل هذا التلميع البصري المبالغ فيه يفسد الطابع الكئيب والقذر للعبة؟
سؤال مهم فعلاً. هل تصبح اللعبة مشرقة وتفقد هويتها الأصلية المرعبة؟
شوف، التتبع البصري في هذه اللعبة بالذات لا يجعلها جميلة أو مشرقة، بل يجعلها أكثر إرعاباً وعمقاً. التجربة النفسية مبنية على الخوف من المجهول والتناقض بين نور الفانوس الضعيف والظلام الدامس في الزوايا.
وعندما يكون الظل ديناميكياً وحقيقياً ويمر الضوء عبر الضباب ليتفاعل مع حركة الشخصية، البيئة نفسها تصبح حية وعدو يتربص بك.
بالضبط، هذا يرفع مستوى الانغماس ويجعل عقلك الباطن يصدق هذا الكابوس بشكل لا يصدق. وهناك ثورة أخرى صامتة ذكرها التقرير يجب أن نتحدث عنها.
أمس من أقراص NVMe السريعة، شاشات التحميل الأيقونية والمزعجة ستختفي.
من منا ينسى الدقائق الطويلة من التحديق في شاشة سوداء بعد الموت للمرة 20 على يد نفس الزعيم؟ اللعبة الآن تسحب البيانات وتضخها في المعالج بسرعة البرق.
تم إعادة هندسة نظام تدفق الأصول بالكامل. تموت في اللعبة لتعود فوراً إلى المعركة دون أي توقف. هذا يحافظ على تدفق الأدرينالين دون انقطاع.
لكن كل هذه الهندسة العكسية وبناء الفيزياء من الصفر والتتبع البصري يقودنا للفيل الموجود في الغرفة. هذا المشروع لم يعد مجرد نسخة بسيطة للحاسب الشخصي.
صحيح، هو مشروع ضخم ومكلف جدا. لماذا تقوم سوني بذلك الآن بعد 11 عاما من الصمت المطبق؟ هنا نصل للقسم الاستراتيجي والمناورة الكبرى في التقرير.
سوني لم تتجاهل اللعبة يوماً، بل اعتبرتها أصلاً استراتيجياً. المشروع يحمل اسماً رمزياً سرياً، وهو بروجكت فيلفت،
وهي نسخة معاد بناؤها بالكامل، ريميك جراحي شامل، وليست مجرد ترقية رسومية.
لقد احتفظوا بهذه الورقة الرابحة في خزانتهم، متجاهلين مطالبات اللاعبين، لأنهم كانوا ينتظرون اللحظة التي يحتاجون فيها لضربة قاضية لإطلاق جهاز بلايستيشن 6 في أواخر 2026.
إذن هي مسألة توقيت تجاري بحت. يحتفظون بأقوى قطعة شطرنج للخطوة الأخيرة والأهم، وأوكلوا هذه المهمة الصعبة لاستوديوهات بلو بوينت جيمز.
التقرير وصفهم بخبراء إعادة البناء الجراحي، لكن المثير للاهتمام حقاً هو استراتيجية الإطلاق التي كشفوها.
نعم، التقرير يؤكد إطلاق اللعبة للحاسب الشخصي وبلاي ستيشن 6 في نفس اليوم. هذا تحول جذري، سوني تفضل دائماً حصرية ألعابها لسنوات قبل نقلها للحاسب.
السبب معقد ومرتبط مباشرة بمعمارية السيليكون الجديدة بحجم 2 نانومتر، والتي ستبنى عليها أجهزة الجيل القادم.
هل صناعة رقائق بهذا الحجم مكلفة إلى هذا الحد؟
باهظة جداً ومحفوفة بالمخاطر. نسب النجاح في إنتاج هذه الرقائق فائقة الدقة منخفضة، مما يرفع تكلفة تصنيع الجهاز وتكلفة التطوير بشكل جنوني.
إذن إصدار اللعبة حصرياً على جهاز جديد لم يبع ملايين النسخ بعد لن يغطي أبلاً تكاليف الإنتاج وعملية إعادة البناء الضخمة.
صحيح، الإصدار المزدوج في نفس اليوم هو ضرورة مالية حتمية لتعويض التكاليف واستغلال القوة الشرائية الهائلة لملاك بطاقات الجيل الجديد.
هذا يفسر الجانب التجاري بامتياز ومنطقية، لكنه يطرح مشكلة أخرى حساسة جداً. سوني وبلو بوينت يفككان أعظم لعبة تاريخياً. ماذا عن مبتكر اللعبة هيدي تيكا ميازاكي؟
هذا يلامس العصب الحساس لصناعة الألعاب، حقوق الملكية الفكرية في مواجهة الرؤية الفنية الأصيلة. التقرير يشير بصراحة إلى أن ميازاكي مقيد قانونياً،
يعني لا يستطيع التدخل رغم ارتباطه العاطفي بالمشروع. سوني تملك مفاتيح العنوان الفكري بالكامل ولا تحتاج لإذنه إطلاقاً.
قانونياً وتجارياً نعم، هم لا يحتاجون إليه. قد يبدو تهميش المطور الأصلي مخاطرة فنية، لكن سوني تعتمد على سابقة تاريخية ناجحة جداً لهم.
عندما أطلقوا جهاز بلاي ستيشن 5 مع نسخة ديمون سولز بالتعاون مع نفس الاستوديو بلو بوينت.
بالضبط، هذا الاستوديو أثبت أنه يمتلك قدرة فريدة على تحليل الكود القديم وفهم نية المطورين الأصليين وتحديث التجربة باحترام عميق للإرث. هم ليسوا مجرد مبرمجين، بل أقربوا إلى علماء آثار رقميين.
علماء آثار رقميين، يا له من وصف مذهل حقاً. وهذا يقودني مباشرة لاكتشافات التنقيب التي ذكرها التقرير. ماذا وجدوا داخل الكود القديم عندما فككوها؟
عندما حفروا الأساسات، وجدوا كنوزاً مدفونة. عمليات تنقيب البيانات كشفت عن وجود نصوص برمجية شبحية داخل الشفرة الأصلية.
نصوص شبحية؟ نحن لا نتحدث عن حوارات محذوفة كما قرأت، بل عن خرائط كاملة.
خرائط هائلة الحجم، مسارات أعداء، وزعماء كاملون تم تصميمهم ثم دفنهم في مسودات التطوير الأولى لعام 2015.
مثل سراديب كاينكورست السفلية، منطقة جغرافية كاملة تم إخفاؤها. والسؤال هو، لماذا حذفت في المقام الأول بعد تصميمها؟
العتاد دائما ما يكون هو الجامي. فريق التطوير طمح لبناء هذا العالم السفلي المعقد، لكن عندما حان وقت الاختبار، فشلت هذه المناطق في اجتياز اختبارات الأداء الصارمة.
على جهاز بلاي ستيشن 4، الإطارات كانت تنهار والذاكرة تمتلئ، فاضطروا لقطع هذه الأجزاء بقلب مثقل وتركها في الظلام.
وما تفعله تكنولوجيا 2026 اليوم هو توفير القوة والمساحة لإحياء هذه الأشباح من جديد. لأول مرة سنستكشف الرؤية الكاملة لمطوري اللعبة.
الأمر أشبه بأن تفتح نسختك المهترئة من روايتك المفضلة لتفاجأ بوجود فصل كامل مخفي لم تقرأه من قبل، حذفه الكاتب فقط لأن دار النشر لم تمتلك ميزانية للورق.
تشبيه ممتاز يصف الموقف. دمج هذه الأجزاء يغير قواعد اللعبة تماماً بالنسبة للاعبين المحترفين الذين ظنوا أنهم حفظوا كل زاوية مظلمة في يارنام، ولم يكتفوا بهذا، بل أصلحوا كابوس اللعب الجماعي.
نظام اللعب الجماعي. نظام استدعاء رنين الجرس القديم كان يعتمد على اتصال مباشر بين اللاعبين، وكان مليئاً بالتقطيع ومشاكل الاتصال.
في لعبة حيث التوقيت هو كل شيء، وصد هجوم يتطلب دقة بأجزاء من الثانية، أي تقطيع في الاتصال يعني الموت المحتم.
المشروع الجديد يتخلى عن هذا النظام العتيق بالكامل، ويعتمد بدلاً منه على البنية التحتية السحابية الهائلة لسوني لخلق خوادم مخصصة. نحن نتحدث عن قتال جماعي واستدعاء بدقة استجابة مذهلة.
استقرار الشبكة السحابية وسرعة نقل حزم البيانات أصبح حاسمين بقدر قوة المعالجات الرسومية. السحابة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ميكانيكية اللعب لضمان السلاسة المطلقة.
دعنا نأخذ خطوة للوراء ونستوعب حجم هذه الرحلة المذهلة. بدأنا مع محرك فيزيائي مقفل بعناد عند 30 إطاراً يعمل كقنبلة موقوتة تنهار بمجرد زيادة سرعتها.
ومررنا بضرورة انتظار قفزة العتاد الهائلة مع أجهزة وبطاقات 2026 والتتبع البصري الكامل الذي يعيد تعريف الإضاءة.
وصولاً إلى استراتيجية سوني الذكية بجعلها السلاح السري لإطلاق جهازها الجديد بالاعتماد على خبراء بلو بوينت.
وأخيراً استعادة الكنوز والتاريخ المحذوف وإعادة هيكلة البنية التحتية للعب الجماعي ليكون صحابياً بالكامل.
لمن يسألنا دائماً عن سبب استغراق الشركات أكثر من عقد لإعادة ألعابنا المحبوبة، هذا التقرير هو الإجابة القاطعة. الأمر نادراً ما يكون ناتجاً عن تجاهل متعمد،
بل هو شبكة بالغة التعقيد من قيود معمارية هندسية وتحديات حروب توريد السيليكون العالمية وحسابات التوقيت التجارية الدقيقة جداً.
وهذا التعقيد يتركنا أمام فكرة أخيرة ومثيرة جداً للتأمل في النهاية، بناءً على كل ما ناقشناه حول حقوق الملكية الفكرية.
تفضلي، ما هي الفكرة؟
تخيلوا معنا هذا المشهد. مهندسون من شركة أخرى يمتلكون أقوى تقنيات الأرض، يفككون شفرة اللعبة الأصلية، يغيرون نظام إضاءتها، بل ويعيدون بناء مناطق كاملة كانت محذوفة.
بينما المبدع الأصلي الذي وضع روحه وصمم هذا العالم العبقري يكتفي بالمشاهدة من بعيد مكبلاً بقوانين الملكية الفكرية للشركات.
فالسؤال الذي يفرض نفسه عندما نمسك بوحدات التحكم في أواخر عام 2026، رؤية من الفنية نحن نختبرها حقاً؟
سؤال فلسفي صعب بصراحة. هل نحن نلعب التحفة الأصلية كما كان يجب أن تكون في خيال صانعها؟
أم أننا نختبر تفسيراً هندسياً جديداً لها؟ كتبه جراحون رقميون أضافوا لمستهم ومخيلتهم الخاصة؟ أين ينتهي الفن الأصلي؟ وأين تبدأ التكنولوجيا الجديدة؟
أعتقد أن هذا سيبقى محط نقاش طويل بين اللاعبين لسنوات قادمة.
بالتأكيد، سؤال نتركه للمستمعين ليفكروا فيه ويبحثوا عن إجاباتهم الخاصة. شكراً لكم على الانضمام إلينا في هذا الغوص المعرفي العميق المليء بالتفاصيل، وإلى اللقاء.